التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذه الفترة أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب الحزب الإسلامي العراقي الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية لحسم قضية انتخاب مرشحه أياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب، وكان السامرائي حصل الخميس على 136 صوتا في الاقتراع الذي أجراه البرلمان، لكن بعض الكتل النيابية اعترضت قائلة إنه ينبغي على المرشح الحصول على 138 صوتا تمثل الأغلبية المطلقة بالنسبة لمجموع مقاعد البرلمان البالغ 275. ونقل عن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية قوله السبت إنه تلبية لطلب الحزب الإسلامي، فقد تم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع. أعلن مسؤول أمني عراقي السبت اعتقال نحو 80 من المطلوبين في عملية عسكرية واسعة في مدينة الموصل. أعيد افتتاح سجن أبو غريب السبت بعد تغيير اسمه إلى سجن بغداد المركزي، وصرح مديره العام خلال احتفال رسمي بأن السجن استقبل مئات من النزلاء. كما نقل عن مسؤولين آخرين القول إن بإمكان السجن الذي تم تحديث مرافقه أن يؤوي ما يراوح بين 13 إلى 14 ألفا من المعتقلين. في لندن أفيد نقلا عن دبلوماسي بريطاني بأن إيران اقترحت خلال مفاوضات سرية وقف الهجمات على القوات البريطانية في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي. تصريحات السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز وردت في سياق شريط وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، ويروي فيه أن عدة أشخاص إيرانيين نقلوا اقتراح طهران إلى لندن وباريس وبرلين دون الإشارة إلى تاريخ عرض الاقتراح. ونقل عنه القول إن الإيرانيين كانوا يريدون أن نقوم بصفقة مفادها أن يتوقفوا عن قتل جنودنا في العراق مقابل مواصلة برنامجهم النووي، بحسب تعبير السفير البريطاني في الأمم المتحدة. في دمشق اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر جون كيري السبت، وكان الأسد استقبل في وقت سابق السبت أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هاورد بيرمان. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الأسد قوله خلال اجتماعه مع كيري وبيرمان كلا على حدة أن العلاقة بين الجانبين يجب أن تقوم على أساس من الفهم الصحيح لقضايا المنطقة والمصالح المشتركة. من جهته وصف كيري محادثاته مع الأسد بالإيجابية جدا والشاملة. نقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم السبت إن القيادة المصرية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الفلسطينية بدء الحوار الفلسطيني الداخلي في 25 من شباط في القاهرة. في بيجنج قالت وزيرة الخارجية الأمريكية الزائرة هيلاري كلينتون السبت إنه يمكن للولايات المتحدة والصين المساعدة في تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية من خلال العمل معا. يذكر أن الصين هي المحطة الأخيرة في جولة آسيوية زارت كلينتون خلالها أيضا كوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان. في كابول أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي محادثات مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت، ركزت على الأوضاع الأمنية وجهود إعادة الإعمار في أفغانستان. في باريس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت إن فرنسا تحبذ نهجا أوروبيا مشتركا في قمة مجموعة العشرين التي تضيفها لندن في نيسان المقبل. يذكر أن اجتماع لندن وهو الثاني من نوعه بعد القمة التي عقدت في واشنطن في تشرين الثاني الماضي يهدف إلى التوصل إلى استجابة دولية منسقة للأزمة المالية العالمية. في صنعاء اجتمع وزير الخارجية الفرنسي الزائر برنار كوشنير مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السبت للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية ولا سيما في مجالات الأمن والطاقة والغاز ومكافحة الإرهاب والقرصنة. في الخرطوم أعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات السبت عن إطلاق سراح 24 من سجناء دارفور في إطار اتفاق حسن النوايا مع المتمردين في المنطقة. أخيرا وفي موسكو صرح نائب وزير الدفاع الروسي جنرال نيكولاي بانكوف السبت بأن إجمالي عدد الجنود الروس الذين قتلوا أثناء الحرب التي اندلعت في آب العام الماضي مع جورجيا وفي الفترة التي تلتها بلغ 64 جنديا، فيما بلغ عدد الجرحى 283 جنديا إضافة إلى 3 ما زالوا في عداد المفقودين بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
طاب اللقاء بكم أعزائي المستمعين الكرام، نتواصل معكم وفقرات بث إذاعة العراق الحر في هذه الفترة التي تتضمن متابعة لجلسة مجلس النواب وتقريرا عن تهيئ القوائم الفائزة لتحقيق برامجها الموعودة، وملتقى كلواذ الثقافي يحتفي بالإعلاميين المتميزين في مهرجانه، ومفوضية الانتخابات في إقليم كردستان تتهيئ لانتخابات أيار المقبل. قبل ختام هذه الساعة سنرافق خضير الشايع وهو يأخذنا إلى الأجواء العراقية. مستمعي الكرام، في خطوة لحل أزمة تسمية رئيس جديد لمجلس النواب اجتمعت هيئة رئاسة المجلس السبت مع قادة الكتل واتفقوا على أن ترفع جبهة التوافق طلبا إلى رئاسة المجلس وتقوم الأخيرة برفعه إلى المحكمة الاتحادية بخصوص أحقية النائب أياد السامرائي برئاسة مجلس النواب. من جانب آخر، صوت أعضاء المجلس في جلسته السبت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي. تفاصيل عن جلسة يوم السبت في هذا التقرير.
حسم مجلس النواب قضية رئيسه بأحالة نتائج انتخابات الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس والتي فاز بها النائب أياد السمرائي ب 136 صوتا وخليل جدوع ب 81 صوتا، إحالتها إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت بشرعية رئاسة السمرائي للمجلس. القيادي في الحزب الإسلامي أياد السمرائي الذي يتنافس على رئاسة مجلس النواب أشاد في الجلسة التي عقدت السبت بالعملية الديمقراطية التي مورست قبل أيام لانتخاب الرئيس، مؤكدا على ضرورة أن تبت المحكمة الاتحادية بالموضوع، مطالبا في الوقت نفسه أن تأخذ موازنة عام 2009 وقتا كافيا لمناقشتها.
كنت في صباح هذا اليوم أنا وبعض أخواني مع السيد رئيس المجلس الدكتور خالد العطية، وقد بينا أن هذا الاختلاف ينبغي أن يحسم بالعودة إلى المحكمة الاتحادية، فهي قد ساهمت في الماضي في حسم الاختلاف، وقد احترم المجلس الموقر رأي المحكمة الاتحادية، وأنا أعتقد هذا هو الطريق الوحيد لمعالجة ما قد نتعرض له من إشكال وعدم اتفاق. الأمر الآخر أنه قد مدد هذا الفصل التشريعي من أجل الموازنة، وقد قلنا للشيخ خالد العطية أنه لا بد أن يستمر مناقشة الموازنة، لأنه من حق مجلس النواب أن يتعرض لفصولها، وربما يجد أعضاء المجلس أنها ليست متوازنة مع الأهداف الموضوعة. ولذلك أتمنى أن يأخذ المجلس وقته في دراسة تقرير اللجنة الذي سوف يتم تقديمه إلى المجلس.
جلسة يوم السبت شرعت بالقراءة الثانية للموازنة العامة للدولة التي تأخرت أشهرا بسبب التعديلات التي أجريت عليها نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وجرت المناقشة بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. ويرى نواب إن الموازنة سيتم التصويت عليها خلال هذا الأسبوع بعد أن تأخذ الآليات القانونية الخاصة بالمناقشة والتصويت، وفق ما ذكره النائب خالد الأسدي.
حسب ما اتفقنا على يوم الخميس الماضي أن اليوم هو اليوم الأول لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية، وبعد 4 أيام يعني عندما تنتهي قد نتوقع أن المناقشة تستمر إلى 2 أو أكثر. بعد انتهاء مناقشة قانون الموازنة راح نذهب إلى 4 أيام حسب الآليات القانونية والنظامية في عملية التشريع لقوانين مماثلة، راح نأخذ 4 أيام حتى نصوت على الموازنة. احنا نتوقع خلال الاسبوع المقبل او الايام القليله المقبله راح يتم المصادقه على قانون الموازنه.
ونفى النائب حيدر العبادي ان تكون هناك ازمه قياده تلوح في افق مجلس النواب بسبب عدم حسم رئيسه، مؤكدا بان الحل الامثل لحل اشكاليه رئاسه المجلس يتم عن طريق التوافق الذي يرفضه بعض النواب بحسب العبادي.
مجلس النواب يسير في أعماله، وخلينا إحنا الآن الموازنة اليوم القراءة الثانية، استمزجنا آراء أكثر الكتل مع المضي في مناقشة الموازنة وإقرارها من قبل مجلس النواب، وإحنا نأمل ومتفائلين خلال هذا الأسبوع نقر الموازنة. مجلس النواب ما عنده أزمة قيادة، هناك نائب أول ونائب ثاني، رئاسة مجلس النواب تختار بالتوافق حسب القانون، ويجب أن نعود مرة ثانية للتوافق. المشكلة أن البعض لا يريد التوافق، يريد يأخذها بالقوة ويتهم كل من لا ينتخبه. إيقاف العملية السياسية على أساس انتخاب مجلس النواب على أساس لو ألعب لو أخرب الملعب منهج خطير، الذين يدعون إلى هذا المنهج عليهم أن يتوقفوا، هذا خطير، شعبنا ما راح يمر لهم يا بهذه الصورة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في سعي لتنشيط العمل الثقافي وخلق حالة من التنافس الإبداعي، نظم ملتقى كلواذة وبالتعاون مع مؤسسة المدى الثقافية مهرجانا شهد فعاليات ثقافية منوعة، فضلا عن تكريم لشخصيات إعلامية نالت تميزها من خلال استفتاء أجري عام 2008. المهرجان مثل تظاهرة فنية وثقافية، وكان مناسبة اجتماعية لاستعادة التوازن الذي افتقدته الحياة اليومية. لنرافق حيدر الرشيد.
قلواذة وهو الاسم القديم لمنطقة الباب الشرقي في بغداد صار يطلق اليوم على أحد الملتقيات الثقافية التي تبنت مسألة دعم أشكال الإبداع والفنون في العراق، وبإقرار من لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي. هذا الملتقى وبالتعاون مع مؤسسة المدى الثقافية نظم اليوم مهرجانا احتفاليا تخللته العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، عزف وموسيقى وغناء وقراءات شعرية وعمل مسرحي. تضمنه الحفل الذي دعيت إليه وجوه إعلامية وشخصيات اجتماعية وثقافية، كما ترافق مع الفعاليات إقامة معرض تشكيلي.
ندى العثمان،
يعني ندى عندك مشاركة بهذه الفعالية؟ تحدثين عن هذا المشاركة يعني تتعلق بالفن التشكيلي؟
موضوعي أحد شوارع، أنا أكيد مسيفة شيء يختلف عن الباقين، هاي أحد شوارع الغرام، يسموه شارع الغرام في دمشق.
في دمشق؟
نحن ما عدنا شيء.
ليش اختارت دمشق مثلا؟ يعني
أنا الموضوع نفسه، لأن هم يكتبون عن هالمواضيع وأكو تصويرات وكذا وريبورتاجات على هالمواضيع، إحنا هنا ما عدنا. أنا الموضوع نفسه عاجبني فاختارت هاي الموضوع، يعني على الموضوع وليس دمشق أقصدها بالتحديد. يعني
تتوقعين عملش هذا يفوز على اهتمام عند اللجنة التحكيمية؟
هو إلى هسه حاز على اهتمامات، بس أتمنى يفوز.
رعاية الإبداع وتكريم المبدعين لافتة عريضة تصدرت الأجندة الخاصة بالملتقى الذي يبدو أنه قد تشكل حديثا. ومن أشكال رعاية المبدعين التي أطلقها الملتقى هو تكريم لشخصيات إعلامية اعتبرها الملتقى متميزة من خلال استفتاء أجراه خلال العام 2008، فكانت هناك جوائز لأفضل مقدم ومقدمة للبرامج الثقافية والسياسية والمنوعة لدى القنوات الفضائية العراقية.
ياسر سامي من قناة السامرية. أعتقد أن الإعلام العراقي يتقدم بشكل كبير نحو الإعلام الحر. هذا التكريم كان جدا مفرح بالنسبة لي، لأنه حسينا أكو قنوات فضائية عراق العراقية ابتعدت عن أنانيتها في اختيار موظفيها وأن ترشح الأفضل.
أنا هاشم، والله يعني لي الكثير، يعني لي أنه أنا يعني في خلال مثل ما نقول مرحلة قصيرة وصلت لي هالنجاح هذا، والحمد لله أنه في خلال 4 سنوات حققت نجاحات مستمرة على مدى 2007 و2008. الحمد لله أنه عدنا إعلاميين متميزين وبارزين في العراق برغم الظروف اللي مرينا.
اختاروش كأفضل مقدمة برامج منوعة أعتقد؟
نعم، كأفضل مقدمة برامج منوعة لعام 2008.
كان هناك تنافس بين
أتصور تنافس بيني وبين شيماء عماد اللي هي حاليا بالبغدادية، ففزنا منصفة أنا وشيماء عماد أفضل مقدمات برامج منوعة لعام 2008.
المهرجان بمجمله شكل تظاهرة ثقافية وفنية وأيضا مناسبة اجتماعية اعتبرها البعض ضرورة بهذا الوقت من أجل استعادة ما يعتبرونه توازنا مفقودا في الحياة العامة للعراقيين، وذلك بفعل الظروف الصعبة التي مرت بهم.
أنا مدعوة بالمصادفة، فأتمنى ما يصير رأيي أيضا بالمصادفة ويؤثر على تقييمي للحفل. مبدئيا خلينا نقول اي حفل بهالتوقيت بالعراق يكتسب اهميته من انه احنا ناس طالعين فعلا من تسونامي موت ضخم، فاي اعلان للحياه مرحبا به، لكن نفس الوقت يعني نحتاج قليلا من الهدوء والتروي والتامل، انه احنا بدنا نتحدث بمجال الفن ويراد لنا كثير من الجمال حتى نعكسه بهذه الفعاليات. يأسفني أنه أكو ربكة كبيرة وأكو عدم ترابط وأكو عدم انسجام سواء بالحضور أو بالفعاليات أو بأداء الفعاليات.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، في جولة على الصحافة أدعوكم لمطالعة الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم، يعرضها لنا محمد قادر.
الأمم المتحدة تتجه إلى رفع العقوبات الدولية عن العراق. بهذا العنوان ابتدأت جريدة الصباح الشبه رسمية أخبار صفحتها الأولى مشيرة إلى ما كشفت عنه مصادر وصفت بالمقربة من الحكومة من وجود إشارات إيجابية أكدها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بقرب رفع جميع العقوبات عن العراق، مضيفة هذه المصادر للصحيفة بأن الأمين العام سيقدم تقريره الشهر المقبل بشأن الوضع في العراق تمهيدا لإخراج البلد من الفصل السابع وجميع القرارات الأخرى المفروضة على بغداد بسبب غزو النظام المباد لدولة الكويت، وحسب ما ورد في الصحيفة. هذا وعدم توصل مجلس النواب لاختيار رئيس جديد له إلى يوم الخميس الماضي هو ما تحدثت عنه الصحف البغدادية الصادرة يوم السبت، فعناوين أشارت إلى أن التوافق يتمسك بفوز أياد السامرائي ويهدد بالمقاطعة. أما صحيفة المدى فقد نقلت عن مصدر برلماني بأن النائب عدنان الباتشي من القائمة العراقية وحاتم الحسني المستقل هما مرشحات تسوية اللذين من المقرر أن يجري التصويت عليهما في أول جلسة تعقب عطلة البرلمان. لتذكر الصحيفة قراءها بأن هذه هي المرة السادسة التي يخفق فيها البرلمان في اختيار رئيس له خلفا لرئيسه السابق محمود المشهداني. عناوين صحف يوم السبت عرضت أيضا عزم الحكومة الأردنية إصدار تعليمات جديدة لتسهيل دخول وإقامة العراقيين، في حين وصفتها الطابعة البغدادية من صحيفة الزمان بأنها حزمة تسهيلات للمستثمرين العراقيين. من جانب آخر وفي المشرق، الصحيفة المستقلة نقرأ أن مصادر عراقية مقيمة في الأردن قد كشفت عن أن اجتماعا غير معلن عقد في عمان مؤخرا بين ضباط سابقين في الجيش العراقي المنحل عام 2003 ووفد أمريكي حقوقي لبحث قرار الحكومة العراقية الأخير القاضي بالسماح بعودتهم إلى جيش بلادهم الحالي. ويبلغ عدد ضباط الجيش العراقي السابق المقيمين خارج بلادهم بحسب المصادر نحو 23,000 ضابط، وطبعا بحسب المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونذهب الآن إلى القاهرة حيث نطلع على الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم، يعرضها لنا مراسلنا أحمد رجب.
في العدد الأخير من مجلة السياسة الدولية التي تصدرها مؤسسة الأهرام شبه الرسمية والتي تعني بالمقالات ذات الطابع البحثي وتتخصص في الدراسات ذات الصلة بالسياسات الدولية، اعتبر الدكتور محمد السعيد إدريس الذي يشغل منصب رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية ورئيس برنامج الدراسات الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اعتبر إدريس أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فاجأ الرأي العام الأمريكي والعالمي بإعلانه الندم على عدم التدقيق في جدية المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي أكدت امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ورأى إدريس أنه رغم ذلك رفض بوش أن يفصح عما إذا كان سيفكر في خوض حرب العراق لو كان متيقنا من أنه لم يكن يملك هذا النوع من السلاح أم لا، لكنه أجاب بنعم ولكن بطريقة أخرى غير مباشرة، باعتبار أن من أهم إنجازاته أن إدارته خاضت الحرب ضد الأيديولوجيات الهدامة. ويعتبر إدريس أن من أولويات حرب العراق وقف التمدد الإيراني في المنطقة، لكنه يرى أيضا أن سوية ما بين واشنطن وطهران أفضت إلى القبول بالاتفاقية الأمريكية الأمنية مع العراق. لكننا هذه المرة مع إصدارها الأول صحيفة الأهرام التي نطالع منها ما تعتبره أول حوار عربي مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، إذ يبدأ الأمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى بعد غد الاثنين مباحثات مهمة في واشنطن مع كبار أعضاء الحكومة والكونغرس. ينتظر أن تشمل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جون كيري. وترى الصحيفة المصرية أن مباحثات موسى في واشنطن تأتي في توقيت مهم وحرج بالنسبة للقضايا العربية الملحة، وفي ظل مناخ جديد أكده الرئيس أوباما باستعداده إعطاء الأولوية لقضية السلام في المنطقة والانفتاح الأمريكي على العالم العربي والإسلامي. ونتابع من صحف القاهرة ما يمكن أن يمثل تطورات جديدة قد تؤثر سلبا على عملية السلام بالشرق الأوسط. فكما تقول الجمهورية، قررت مصر سحب وفدها التجاري من إسرائيل كنوع من الاحتجاج على قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي بربط التهدئة مع الفلسطينيين وإعادة فتح المعابر بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت. وكان من المقرر أن يجري الوفد محادثات مع وزارة التجارة والصناعة والعمل الإسرائيلية، لكن بعد فترة وجيزة من بدء المحادثات تلقى الوفد المصري اتصالا هاتفيا من السفارة المصرية في تل أبيب تبلغه بتعليمات من القاهرة بوقف المحادثات والعودة إلى مصر على الفور. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعي الكرام مع جولة في الصحافة هذا اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم.